زي ما ذكرت أحبائي في الصباح أنه مجرد أفكار حول الصليب، يمكن ما يكونش موضوع متكامل بيغطي جوانب متعددة، لكن مجرد أفكار أعتقد أن كل شخص يحب المسيح أو يبحث عن الحقيقة يحب أن يفكر في الصليب ويحاول أن يفهم ما حدث هناك في الجلجسة، ولا سيما أن كل الإيمان المسيحي يتمركز حول حقيقة الصليب. منذ فجر المسيحية كل المبشرين، كل رسل المسيح لم يعزموا أن يعرفوا شيئا إلا يسوع وإياه مصلوبا. وكما ذكرت أؤكد، صحيح المسيحية بدأت بالقيامة، لكن القيامة لا معنى لها ولا قيمة لها إلا لأن المسيح قد مات. فالمسيح مات على الصليب، هذا الذي كان لابد في النهاية أن يصل به إلى القيامة، لأنه فعل اختياري، هو قصد أن يؤديه، وكانت القيامة برهان نجاح عمل الصليب. الجوانب اللي ممكن نتكلم فيها أو نفكر فيها عن الصليب جوانب متعددة، لكن على الأقل هناك الجانب الكفاري في الصليب، وده هنحاول نقف عنده شوية. ثم جانب الإحياء، فالصليب فيه حياة، فيه إحياء. وأيضا الجانب الانتصاري، ففي الصليب كانت هناك معركة والمسيح قد انتصر في الصليب. يمكن الليلة أتوقف بعض الشيء عند الجانب الكفاري في صليب المسيح. كلمة الكفارة تكررت في العهد الجديد عدة مرات، استعملها الرسول يوحنا واستعملها الرسول بولس، وهنحاول نقف عندها بعض الوقت. أستأذنكم نقف وإحنا بنسمع جزء من رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الرابع. يوحنا الأولى 4، أبدأ من عدد 7. أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. ده الجانب اللي بأشير إليه، أن في الصليب هناك حياة، بس ده مش نتكلم عنه الليلة. لكن عدد 10 بيقول: في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله كما يوصي الناموس تحب الرب إلهك، لكن للأسف فشلنا ولم نطع الناموس. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحبة، إن كان الله قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا، ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه. ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الإبن مخلصا للعالم. من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. بهذا تكملت المحبة فينا، أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، أنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب. وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. إن قال أحد أني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه، أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. آمين. هذه هي كلمة الرب. ما زلت بفكر في مشاعر وأفكار شخص بيتساءل لماذا الصليب، ولماذا نعتز ونفتخر ونفرح ونبني إيماننا على صليب ربنا يسوع المسيح. لماذا الصليب؟ أعتقد حري بمن يسأل هذا السؤال أن يفكر في أمرين. الأمر الأول، أنه لو كان للبشر حرية تأليف ديانة، فمن المستحيل أن مؤلفي ديانة ما يجعلوا ديانتهم تتمركز وتتأسس وتبنى على شخص قد صلب. أعتقد منطقياً ونفسياً إذا حدث لقائد ديني أنه تم القبض عليه ومات مصلوباً، فليس من المنطق إطلاقاً ولا من المستساغ نفسياً أن أتباع هذا القائد إذا أرادوا أن يفتخروا به ويمجدوه ويكرزوا به، فأنهم يقدموه للعالم على أنه قد صلب. بل أكثر من هذا، يجعلوا من صليبه حجر الأساس، ويجعلوا من صليبه وسيلة الخلاص، ويجعلوا من صليبه مادة الكرازة التي يكرز بها في كل مكان، حتى أن بولس يؤكد قائلا: لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع وإياه مصلوبا. وعندما كان يعاتب الإخوة في غلاطية كان يفكرهم بخلاصة الكرازة، بخلاصة زيارته لهم، بخلاصة تعليمه معهم، فقال: أنتم الذين رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوبا. فمن الواضح أن بولس في غلاطية كان يتحدث كثيرا، كان مشغولا بعمق بالصليب، حتى أن الإخوة كلهم كان الانطباع السائد بعد زيارته أن المسيح قد رسم أمام عيونهم مصلوبا. تاني أقول، لولا أن الكتاب المقدس يعلن هذا، ولولا أن هناك اختبار حقيقي مغير مرتبط بالصليب، ولولا أن هناك معجزة حقيقية قد تمت في حياة هؤلاء التلاميذ غيرت حياتهم مرتبطة بالصليب، ما كانوا جعلوا الصليب موضوع كرازتهم وأساس إيمانهم. منطقيا ونفسيا من المستحيل لبشر لو كانت لديهم الحرية أن يؤلفوا ديانة، تتمركز حول الصليب. فأرجو من الشخص الذي يفكر أن يفكر في هذا الأمر. والاستنتاج البسيط المنطقي، أكيد في سر في الصليب، أكيد في حاجة عميقة في الصليب، والمفروض أنه يحاول أن يبحث عنها. الأمر الثاني اللي مفروض يفكر فيه هو السياق التاريخي والثقافي الذي حدث فيه الصليب. الصليب حدث في سياق غريب للغاية، حدث في سياق يهودي روماني يوناني، فالمسيحية نشأت في حضن اليهودية، وحتى كانت كلمات الرب لتلاميذه أن يكونوا له شهودا أولا في أورشليم وفي اليهودية. وكان الصليب بالنسبة لليهود لعنة، فالمعلق على خشبة ملعون. فالسياق التاريخي والثقافي كان غريبا أن يكون أساس الكرازة فيه هو الصليب في إطار يهودي، لكن كانت اليهودية محتلة وتحت سيادة الإمبراطورية الرومانية، وبالنسبة للإمبراطورية الرومانية الصليب عار ما بعده عار، خزي وخجل، حتى أن المواطن الروماني مهما كانت جرائمه لا يمكن أن يحكم عليه بالإعدام صلبا، لأن الصلب إهانة وإذلال للمواطن الروماني، فكان يعدم بأي طريقة إلا أنه لا يصلب. لذلك يقال أن الرسولان العظيمين بولس وبطرس استشهد تقريبا في نفس الوقت في نفس المكان. بطرس مات مصلوبا، لكن بولس قطعت رأسه بالسيف لأنه كان يحمل الجنسية الرومانية. لكن أيضا هذا العمل تم في سياق ثقافي يوناني، حيث كانت الفلسفة اليونانية هي التي تسود على العالم الغربي والعالم الشرقي. كانت الأسكندرية في الشرق وأثينا في الغرب وطرطوس، كل هذه البقاع كانت مدارس للفلسفة اليونانية. والفلسفة اليونانية ترى أن الكرازة بمسيح مصلوب هي جهالة، شيء من الحماقة أن تتكلم عن شخص يموت مصلوبا هو الحل أو هو المخلص. إذن حاول تتخيل معي الكارز المسيحي في القرن الأول الميلادي يخرج ليكرز بين اليهود تحت السيادة الرومانية في ثقافة يونانية، وليس لديه موضوع يقدمه إلا المسيح وإياه مصلوبا. كيف لشخص يريد أن كرازته تقبل وأن بشارته تؤثر، كيف لشخص يدعو الناس للاقتناع بفكرة هي مستهجنة مرفوضة على كل المحاور على كل المستويات؟ على سبيل المثال يدعون الناس اليهود للبركة من خلال يسوع المسيح، يدعونهم للبركة، تعالوا لكي تنالوا هذه البركة في هذا الشخص، على أن هذا الشخص مات على الصليب الذي هو بالنسبة لهم لعنة. فكيف لمن مات من وجهة نظرهم تحت لعنة يكون هو سبب البركة؟ هذه الفكرة تحتم على الشخص الذي يبحث عن الحقيقة ويفكر في موضوع الصليب، تحتم عليه أن يستنتج أنه لا يمكن أن تكون فكرة الصليب اختراعا بشريا، لا يمكن يكون المسيحيين هم اللي ألفوها وكرزوا بها. الحقيقة لو كان لدينا الرفاهية التأليف كما لدى كثيرين لكنا ألفنا شيئا مختلفا تماما، كنا صنعنا شيئا يدعو للفخر، شيء يدعو للقوة، كنا ندعو أكيد مش للصليب. لكن لماذا كل ترانيمنا تدور حول الصليب؟ لماذا قلوبنا لا تتحرك في أعماقنا إلا عندما نسمع عن قصة المصلوب من أجلنا؟ لماذا التغيير الأخلاقي الرائع الذي نلحظه واقعيا وعمليا يحدث بسبب قبول رسالة الصليب؟ لماذا هذه العبادة وهذا الفرح؟ لماذا هذا التغيير الأخلاقي؟ ولماذا هذا الإصرار على الكرازة بالصليب؟ بل والشعور بالفخر بالصليب. بولس يقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. أعتقد أن هذه الأفكار تلزم الشخص أن يبحث عن مغزى الصليب. وأنا أرجو أن كل شخص يفكر أن يعطينا الفرصة أن يسمعنا وأن يعطي نفسه الفرصة أن يبحث ويسمع لماذا هذا الاعتزاز بالصليب ولماذا هذا التمركز حول قضية الصليب. الفكر اللي بسوقه الليلة فكر بسيط عن الكفارة. المسيحية تتكلم كثيرا عن أن الصليب حدث فيه أمر عظيم هو الكفارة. والكفارة أمر في التراث البشري بصفة عامة وموجود بقوة وحاضر بقوة في اليهودية. لكن التفسير المسيحي أن الكفارة في اليهودية لم تكن تكفر عن خطايا الناس، لكنها كانت مجرد إشارة ورمز للكفارة الحقيقية التي سيتممها المسيح. ومن يقرأ العهد القديم نفسه يستنتج هذا. صحيح أنه في كتابات الرسول بولس كان قاطعا وحازما وهو يوضح هذه الأمور، أنه لا يمكن مثلا أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا، ولا يمكن أبدا أن هذه الأشياء تكفر عن الخطية. لكن حتى في العهد القديم على سبيل المثال داود عندما أخطأ خطيته الشهيرة قال لو كنت تصر بذبيحة لكنت أقدمها. وعندما تساءل ميخا ماذا أقدم للرب، هل ألوف كباش، هل ألوف أنهار زيت، لم تكن الإجابة أن الذبيحة سوف تكفي وسوف تكفر. كانت الذبائح إشارة إلى الكفارة الحقيقية التي تممها المسيح على الصليب. ماذا تعني كلمة الكفارة؟ الكلمة اليونانية المترجمة كفارة في العهد الجديد حدث عليها اختلاف كبير في ترجمتها. ترجمت بطريقتين: atonement, propitiation، وفي المرتين تعني أن يكون الله متوافقا مع ذاته، أن يكون الله متسقا مع ذاته وهو يغفر الخطايا. لكن الاختلاف اللي حدث بين المفكرين المسيحيين وهم يفكروا في معنى كلمة الكفارة كان منصبا على فكرتين: هل الكفارة تركز على الخطية لتزيلها تمحوها، أم أن الكفارة تركز على الله لكي ترضيه ولكي ما تجعله غير غاضب علينا بسبب خطايانا؟ هل هي موجهة للخطية أم موجهة لله؟ هذا هو الاختلاف. البعض يرى كما ذكرت في الصباح أنها مركزة على الخطية لأنه لا يليق أن نتصور أن الله إله غاضب يحتاج إلى تهدئة. هذه فكرة من وجهة نظرهم وثنية، الآلهة تغضب وتثور وتسبب الدمار، وبالتالي بيعملوا بعض الأشياء لإنجاز لي أن أقول مش بس لتهدئة الآلهة لكن أحيانا لخداع الآلهة بتقديم بعض الأشياء لكي يهدأ غضبها. فالبعض بيشوف أن هذا الفكر لا يليق بالمفاهيم المسيحية عن الله باعتبار الله كلي الحب كلي الصلاح. لا يمكن أبدا أن يكون هذا الإله الغاضب الذي يتم تهدئته بتقدمه تقدم. وبالتالي بيركزوا على أن كفارة المسيح كانت موجهة إلى الخطية أو منصبة على الخطية. لكن الحقيقة عبارة مثلا زي أفسس 5:1، رسول بيحرض الإخوة وبيقول لهم أن يسلكوا في المحبة. والتشبيه الجميل اللي جابه أو المثال اللي وضعه أمامهم، يقول هذه الكلمات في أفسس 5 عن المسيح في أصحاح 5:2: واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا، مش قربانا من أجل الخطية لكن قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. لقد قدم نفسه لله لكي يرضى الله عنا. إذن كان الله يحتاج إلى إرضاء، وكان الله في حالة غضب بسبب خطايانا. أول مرة تيجي كلمة كفارة في العهد الجديد جاءت في رومية 3:25. رومية 3:25 عبارة في غاية الأهمية، لأنها جاءت بعد سرد طويل لشرور البشر، وجاءت بعد تكرار أكثر من مرة لحقيقة أن الله غاضب. الرسول بدأ المحجة الرائعة بتاعته في رومية لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. بعدين في أصحاح 2 يتكلم عن قساوة قلب الإنسان فيقول له: من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب. إذن الله غاضب، ما نقدرش ننكر أن الله غاضب، وهذا الغضب لابد في النهاية أن ينصب على من يستحق هذا الغضب وعلى من يصر على أن يغضب الله. لكن يوصل الرسول وهو يؤكد أننا نستحق غضب الله بمحجة منطقية مقنعة، يقول لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. بعدين يقدم الحل في رومية 3:21: أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق. لغاية ما نوصل لعدد 25 يقول عن، نرجع ل 24: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وبعدين يقول عن يسوع المسيح هذه العبارة: الذي قدمه الله كفارة. الله قدم كفارة من أجل قضية الغضب والقصاص، مع بقى الفارق الشاسع بين الفكر الوثني اللي بيرفضوه بعض الأحباء وبين الفكر المسيحي. فالله في الكتاب المقدس لا يمكن أبدا لأي قارئ منصف أن يرى هذا الإله المتقلب المزاج سريع الثورة والغضب الذي يحاول البشر أن يسترضوه بشيء لكي يهدأ. مش دي طبيعة الله إطلاقا. لكن الله المعلن في الكتاب المقدس هو الإله الحكيم، الإله القدير، الإله اللي بولس بيقول عنه في أصحاح 1: قدرته السرمدية ولاهوته ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات. الإله الذي صبر طويلا طويلا وهو يرى شرور أخلاقية تدمر كل شيء وتهين الله، لكنه كان يصبر حتى في النهاية يسلمهم، يضطر أن يسلم. ليس هذا الإله النزق المتهور الغضوب، بل الإله طويل الروح وكثير الرحمة، الإله العادل اللي بيقول عنه في أصحاح 2 هذه العبارات: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته. فاللي خايفين على أنه فكرة الكفارة كإرضاء لله وكتعامل مع غضب الله علينا بسبب خطايانا، عليهم أولا أن يراجعوا صورة الله في العهد الجديد وفي العهد القديم، صورة الله في الكتاب المقدس التي تختلف اختلافا شاسعا عن صورة الآلهة الوثنية. إله طويل الروح، إمهال ولطف وطول أنات، وكثير علقت على هذه الثلاثية الجميلة، غنى لطفه وإمهاله وطول أناته في تعامله مع الخطاة، هنا مش مع الأبرار. غنى اللطف يعطيهم ما لا يستحقون من إحسانات، والإمهال لا يعطيهم ما يستحقونه من عقوبات، وطول الأنات الصبر الطويل في العطاء والصبر الطويل في الإمهال. فهو لم يجازي البشر بحسب ما يستحقون، ولم يمنع إحساناته ومراحمه لأنهم لا يستحقون، لكن كان غنيا في اللطف، كان ممهلا في القضاء، وكان طويل الأنات في اللطف وفي الإمهال. لكن الأمر الآخر الذي يجعل الله في المسيحية يختلف كل الاختلاف، وبالتالي الكفارة في المسيحية تختلف، إنه في كل التاريخ البشري كان الإنسان هو الذي يقدم الكفارة لله، لكن الأعجوبة في المسيحية كما قرأنا الذي قدمه الله، الله هو الذي قدم الكفارة. إذن لا داعي من الخوف أو التردد وإحنا بنقول أن المسيح مات ككفارة للتعامل مع غضب الله، للتعامل مع عدل الله، للتعامل مع إله قدوس غاضب بسبب خطايانا. الله في الكتاب المقدس إله قدوس، نار آكلة، والخطية شر موجه إليه، ولابد أن يغضب، وكانت الكفارة للتعامل مع هذا الغضب. لكن الكفارة ليست فقط تعمل تجاه الخطية، لكن تعمل تجاه الله. وده يخليني أسأل السؤال، إيه اللي عملته تجاه الله؟ ماذا فعلت الكفارة بالنسبة لله؟ زي ما قلت لا أدعي أني فاهم كل اللي ممكن نفهمه إيه اللي حصل هناك، لكن لو وقفنا عند حدود الإعلان الإلهي أعتقد أن لينا تعاليم كثيرة. الجزء اللي قدامنا أنا ما عدتش الحقيقة، بس لو اللي عايز يعد هيزهق من كتر العد، تكرار كلمة المحبة في الجزء اللي احنا قرناه ابتداء من عدد 7 ولغاية نهاية الأصحاح 21. الكلمة التي تتكرر بكثرة شديدة في صيغ مختلفة هي كلمة المحبة. وده خليني أقول، إذا حبيت أوصف الصليب لشخص عمره ما سمع عنه، إذا سألني طب من منظورك المسيحي إيه هو الصليب؟ أقول الصليب هو توحد الله الذي هو محبة في صورته البشرية مع الإنسان الساقط في الخطية، لكي يخرجه من هذه الحالة ويأتي به إلى الشركة معه. الصليب لا يمكن أن يختزل إلى مجرد زي ما البعض بيحاول يشوفه دفع فدية مثلا، هنيجي للفدية، الفدية موجودة لكنه ليس مجرد هكذا، لكن الصليب أعمق. هناك اتحاد بين الله المتجسد في صورة بشرية يتوحد مع الإنسان وهو في أسوأ حالاته، حالة الخطية وحالة الانفصال عن الله، لكي ما يسترجعه إلى الشركة مع الله. العبارات دي تبدو بالضبط كأن شخص يحاول أن يشرح لكائن غير عاقل ماذا يعني العقل البشري. هذه العبارات لا معنى لها إذا لم يكن الشخص يعرف بعض الأشياء اللي أحاول أشير إليها بسرعة شديدة. هذه العبارات لا معنى لها إذا كنا لا نعرف طبيعة الله المعلنة في الكتاب المقدس، ولا نعرف طبيعة الخطية كما يكشفها الكتاب المقدس، ولا نعرف طبيعة الإيمان كما يعلن الكتاب المقدس، وأخيرا طبيعة الغفران. أقصد إيه؟ أقصد أن الصليب ما يتفهمش إلا في قرينة، كتاب كامل مملوء بالتعليم بيقول مين هو الله، وبيقول إيه هي الخطية، وبيقول إيه هو الإيمان، وبيقول إيه هو الغفران. لأنه لما أقول إنه المسيح مات على الصليب لكي تغفر خطايانا، وعندك مفهوم خاطئ عن الغفران، الصليب ما يركبش معاك، ما يتقبلش. يعني أدي مثل، لو الغفران تعريفه عندك هو عمل نبيل يقوم به شخص صالح تجاه شخص مخطئ، عمل نبيل، أعتقد أنه من المنطقي جدا زي ما فولتير قال، إحنا بشر طبيعتنا أن إحنا نخطئ، الله صالح طبيعته أنه هو يغفر، فيبقى كل واحد فينا بيعمل شغله، أنا بغلط والله بيغفر. Very simple. يعني ما تعقدوش الدنيا، الأمر لا يحتاج إلى الصليب، لأنه الغفران أنه شخص بيمارس صلاحه، فبما أنه هو صالح يتحتم عليه بسبب صلاحه أنه هو يغفر، عمال يغفر يغفر يغفر. لو هو ده مفهومك للغفران، أعتقد أن الصليب ما يتسقش معه. مفهومك عن الله هيحدد إذا كنت تقبل فكرة الصليب أو حقيقة الصليب أم لا. مفهومك عن الإيمان وكذلك عن الخطية، مثلا لو الخطية هي مجرد فعل سيء يمكن محوه بفعل حسن ما الداعي للصليب. أقول تاني، لو الخطية هي مجرد فعل سيء لكن يمكن محوه من خلال فعل صالح، فعل حسن، يبقى ما فيش أي داعي للصليب. علشان كده يصبح الكلام عن الصليب جهالة إذا أخذ بعيدا عن القرينة التي يقدم فيها، والقرينة التي يقدم فيها هي الكتاب المقدس. فأنت محتاج تقرأ الكتاب المقدس كله وتشوف الكتاب كيف يقدم الله، كيف يتكلم عن الخطية، كيف يتكلم عن الغفران، وكيف يتكلم عن الإيمان. ليه بقول كده؟ لأنه الصليب بنشوف فيه الله قدم المسيح كفارة بسبب الخطية لكي ننال الغفران من خلال الإيمان. الله أحبنا وقدم المسيح كفارة لكي نحصل على الغفران من خلال الإيمان. محتاج أقف وقفة سريعة جدا قدام هذه الكلمات الأربعة وأكتفي بهذا الليلة. من هو الله الذي قدم ابنه كفارة من أجلنا؟ العبارات اللي قدامنا بتقول في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. لاحظ رومية 3:25، قدمه الله. يوحنا الأولى 4:10، الله هو الذي أرسل ابنه كفارة لخطايانا. من هو الله في هذا الجزء؟ أعتقد أكثر من مرة يؤكد أن الله محبة. الله يحب، والإله الذي يحب القائم في شركة لأنه ثالوث من الأزل، الله الذي يعيش في الحب وهو نفسه طبيعته حب، عندما يحب، ركز معايا من فضلك في الكلمة دي، عندما يحب هو لا يبغي شيئا ولا حتى مجرد يعطي شيئا، لكنه يبغي علاقة، يبغي علاقة. فكر معايا في الأمر ده، لأنه للأسف الشديد الصليب لا معنى له بعيدا عن فهم طبيعة الله الذي هو محبة. والله الذي هو محبة في المسيحية هو الإله الذي يبغي العلاقة، الذي يبغي الشركة. طول ما أنت بتفكر أن الله بيحبك يعني يعطيك شيئا، صعب تفهم الصليب. لكن الله بيحبك يريدك أنت أن تكون في علاقة معه، ساعتها الصليب ممكن يكون لي معنى. الرسالة دي بدأت بداية واضحة كل الوضوح، بدأت بتقول الذي كان من البدء، القصة من أولها، الذي سمعناه، الذي رأيناه، الذي شاهدناه، والذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت، الحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا، والذي سمعناه ورأيناه نكتب به إليكم لكي يكون لكم شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. الله قائم في الأزل في وضع خاص جدا من الحب العميق بين أقانيم الثلاثة، وهو يبغي بكل قلبه أن يدعو الإنسان لكي يكون شريكا في طبيعة الله، نصير شركاء الطبيعة الإلهية. وليس فقط نكون شركاء في الطبيعة الإلهية بأن يكون لنا نفس الحب، لكن الشركاء أيضا في هذه الدائرة من الشركة مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. الله يدعونا لعلاقة خاصة جدا معه، لكن هذه العلاقة، هذا القصد المبارك، هذا الوضع الذي يبغيه الله والذي تحتم طبيعته التي هي محبة، هذا الوضع يصطدم بشدة بمصيبة كبرى لا يمكن معها أبدا أن يحقق قصده، هي مشكلة الخطية. ليس لأن الخطية فعل أخلاقي رديء، لكن لأن الخطية في جوهرها تتصادم بعنف مع الشركة والوحدة التي يعيش فيها الله. الخطية هي التمركز حول الذات، الخطية هي الدوران حول الذات، الخطية هي إني أستقل وأنفصل وأستغل الآخرين وأستغل ما حولي لكي يدور حولي. الخطية سرطان خبيث، لا يمكن في وجود الخطية توجد المحبة. فإذا كان الله محبة، وإذا كان يريد أن يدعو الإنسان للشركة معه، والإنسان سقط في الخطية، لابد أولا من إبطال هذا السرطان، إبطال الخطية، لكي ما يخرج الإنسان من هذه الحالة فيصبح مهيئا للعودة إلى الشركة مع الله والاندماج في هذا المجتمع الأزلي، مجتمع المحبة. وفهمنا الفكرة دي، أن الله في مجتمع، والله يريد أن يدعو الإنسان إلى هذا المجتمع، أعتقد أنه ممكن الأعداد دي تتفهم بشكل أقوى ويبقى ليها طعم ألذ ونحن نقرأها. أيها الأحبة، إن كان الله قد أحبنا هكذا بأنه أرسل ابنه كفارة لخطايانا، هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. بعدين يقول في عدد 12 عبارة تفكرنا بيوحنا 1، الله لم ينظره أحد قط، تفكرنا بيوحنا 1:18، الله لم يره أحد قط. بس هناك يقول الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. هنا بيقول حاجة كأنها البديل الذي نتج على الأرض الآن بعد صعود المسيح إلى السماء. إيه اللي بيحل محل المسيح المتجسد اللي بيظهر طبيعة الله الذي لم يره أحد قط؟ غريب جدا، أن نحب بعضنا بعضا. إن أحب بعضنا بعضا سيكون هناك التجسد، سيكون هناك الإعلان للطبيعة الإلهية على الأرض. الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. هذا حدث منذ 2000 عام، والطبيعة الإلهية التي هي المحبة صارت معروفة ومكشوفة بسبب وجود يسوع المسيح على الأرض. الآن هناك أمر يواصل هذه الرسالة الإلهية، أن الله يثبت فينا. كلمة يثبت فينا لا تعني الثبات، لكن السكنة، دول. الله يسكن فينا، يستقر فينا، يظهر بيننا، يمكن الالتقاء به من خلالنا. الله يثبت فينا ومحبته قد، جميل التعبير، جميل التعبير، تكملت فينا. الله يحبنا ونحن نحب بعضنا بعضا، فنحب الله الذي أحبنا، وتدور دائرة المحبة، ونعود إلى مجتمع المحبة الذي قصده الله. في هذا المجتمع حيث دورة المحبة تكتمل، في هذا المجتمع تماما كما كان في الأزل، الآب يحب الابن، والابن يحب الآب، والروح القدس يحمل طيارات المحبة بين الآب والابن، فهو روح المحبة. في هذا الجو الرائع الذي لا توجد فيه قط أي أنانية أو استقلالية، هذا الجو البديع يريد الله أن يدعونا إليه وأن نتحد به. لكن الخطية تأخذني بعيدا عن هذا الجو. الخطية لا تجعلني أفكر في الآخر، الخطية تجعلني أدور حول نفسي، أفكر في نفسي وأدور حول نفسي، وأحاول أن أستغل كل من حولي لخدمة نفسي. وأقول بكل ألم إن أسوأ اختراع يزيد من هذه الحالة المأساوية هو التدين، لأن التدين في الواقع هو تعميق للدوران حول الذات، وهو يضيف إضافة مرعبة للإنسان الذي يدور حول ذاته، أنه يجعله ليس فقط يستغل الآخرين، لكنه يجعله يحاول أن يستغل الله نفسه من خلال علاقة تجارية. هعمل وهعمل وهعمل وأنا واضع في اعتباري أني سوف أخذ المقابل كذا وكذا وكذا. التدين هو أكثر وسيلة تعمق التمركز حول الذات. لو أرينا صلاة الراجل كما وصفه الرب يسوع اللي صعد إلى الهيكل، أعتقد واضح كل الوضوح أنه متمركز حول ذاته. اللهم أشكرك أني لست مثل باقي الناس، مش بس متمركز حول ذاته لكن يشعر بالفوقية فوق جميع الناس. والحقيقة هو غرض التدين كده، عقد صفقة مع الله لجعل الله في حسابي، لجعل الله في صفي، أريد أن أستقطبه ليكون بجواري فيعطيني حماية وأمان وأخرة صالحة وأضمن الدنيا وأضمن الخلود فيما بعد. هذا يتعارض تماما مع الجو اللي الرسول هنا بيتكلم عنه كنتيجة لعمل الكفارة. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه. عندما تمت الكفارة وتم استرجاعي إلى هذا المجتمع الذي فيه الآب والابن والروح القدس، كان من السهل أن يعطينا الله من روحه لكي نعيش هذه الدائرة، دائرة الشركة العجيبة معه. ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الإبن مخلصا للعالم. عدد 16، نحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. إذن المسيح على الصليب كان يعمل عملا لا أعرف الميكانيزم بتاعته، لكن أعرف أنه كان يبطل الخطية بذبيحة نفسه. كان بيعمل اكسبيشن، فعلا كان بيعمل كفارة للخطية، أي أنه كان ينتزع الخطية، كان يبطل الخطية، كان يوقف عمل الخطية، كان بيعمل حاجة مع الخطية. أنا مش قادر أستوعب الميكانيزم حصلت إزاي، لكن أقدر أختبر أثرها في نفسي. أختبر أثرها في نفسي عندما أجد نفسي فعلا أكف عن الدوران حول نفسي، وأجد نفسي فعلا مرتبط بالله وأصدق المحبة وأعيش في جو المحبة، ولقي نفسي عارف أحب أخي. إن أحب بعضنا بعضا الله يثبت فينا ونحن في الله، بهذا تكملت محبة الله فينا. هذا ما حدث في الصليب، أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. في رومية 8 بكل وضوح يقول هذه الكلمات: الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. إنه عمل لا يدرك في ميكانيكياته ماذا حدث هناك، لكن يدرك في نتيجته. أستطيع أن أختبر النتيجة، كيف أن المسيح أبطل الخطية بذبيحة نفسه. أكيد فينا بوائي منها بتخلينا لسه أحيانا ندور حوالين نفسنا، لأن لسه الخطية ساكنة في جسدنا. لكن ما نقدرش ننكر إطلاقا أننا قد تحررنا من الخطية، ولا يمكن أن نعود نستعبد للخطية، وأن الخطية وإن كانت موجودة لكن لن تسودنا ولا تملك فينا. وإذا كانت الخطية مالكة وتسود، فهناك علامة استفهام كبرى حول ارتباط هذا الشخص بيسوع الذي مات على الصليب، لأن المسيح بموته على الصليب أبطل الخطية بذبيحة نفسه. أكيد في زوان وحنطة في ملكوت الله، لكن الأسبوع الماضي كنت في بلد صعب زيادة شوية، وكنت بشوف كم الدمار، صوت القنابل الذي لا يتوقف لحظة، والقذائف والعنف والكره والقتل والموت. في نفس الوقت بشوف الإخوة المؤمنين، بشوف استعلان الله. فكتبت عندي: من أكثر المشاكل اللي بتحير البشر هو اختفاء الله. فكنت بشوف الله مختفي في هذا الظلم والقتل والعنف اللي بيسود، في نفس الوقت وسط مجتمع المؤمنين كنت أرى الله معلنا بشكل غير عادي، فعلا لدرجة كانت مذهلة، كانت تلفت نظري. ما هذا الحب؟ ما هذه المحبة التي تسود بين هؤلاء البشر؟ كيف أن هؤلاء وأولئك يوجدون في بقعة جغرافية واحدة ومن ثقافة واحدة؟ الله معلن لقد حدثت حرية من الخطية، وإذا لم تكن هناك حرية من الخطية هناك شك كبير في حقيقة اختبار كفارة المسيح. إن كفارة المسيح أساسا كان المسيح يبطل الخطية بذبيحة نفسه لكي يحررني ويعتقني. ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت. لكي أستطيع أن أحب أخي وأخرج من ذاتي وأتجه نحو الآخرين وأتجه نحو الله بشركة حقيقية معه. يصبح إلهي هو شوقي وأصبح دائما منجذب للعلاقة معه، ولست الذي يهرب منه أو يحاول أن يسترضيه ويرشيه لكي يستقطبه إلى صفه. طبيعة الله المعلن في المسيحية تتسق مع فكرة الصليب. إذا كان الصليب هو أن الله يتوحد مع الإنسان حيث هو ليخرجه ويرفعه إلى حيث ما يكون الله، أعتقد أنه ده كلام ملوش أي معنى لو كان الله في نظرنا هو الإله الواحد وحدانية مطلقة المنعزل، الإله الذي لا يحب الخطاط. لو تخيلت إله ما بيحبش الخاطي يبقى الكلام عن الصليب كلام ملوش معنى. لكن لما تاخد الفكر المسيحي على بعضه، الله المعلن في المسيحية هو ثالوث من الأزل في مجتمع الحب من الأزل، ويريد أن يشرك الإنسان في علاقة معه، يدخله إلى طبيعته، يدخله إلى المجتمع اللي هو فيه. وكمان الخطية معناها في المفهوم المسيحي مش أنك بتعمل حاجة سيئة يمكن محوها بشيء حسن، لكن الخطية هي الاستقلال والتمركز حول الذات. خطية في المفهوم المسيحي نتعرف عليها في تكوين 3، تبقوا مراكز جديدة مناوئة لله، تكوناني كالله عارفين الخير والشر. تستقل، تبقى قائم بذاتك، بتقرر لنفسك، بتشوف لروحك انفتحت أعينهما. لا تعني أبدا أنهم كانوا عميان، لكن انفتحت أعينهما أنهم لم يعودا في احتياج أن يتبع الله، لكن صار قادرين على الاستقلال عن الله، استقلوا عن الله لكي يروا لأنفسهم. الخطية في المفهوم المسيحي هي حالة استقلال عن الله ودوران حول الذات. لكن الكلمة الثالثة، ما هو الغفران؟ الغفران هو مش مجرد بالتسطيح ان احنا نفهمه انه واحد غلط والتاني بيقول له سامحتك خلاص. بحكي كتير الحكاية دي، حتى الأطفال لما يشغلوا مخهم شوية ما يقبلوش الكلام ده. مرة زمان مراتي وهي بتصلي مع الولد بالليل علشان تنيمه، فلقيته بيعيط، تقول له مالك يا حبيبي؟ قال لها أنا غلطت كتير وبابا أكيد زعلان مني. فقالت له معلش حبيبي، يعني قل له سوري وبابا أكيد هيسامحك. فالولد بكل حزن وألم صرخ، قال لها وهتنفع بإيه سوري يا ماما؟ ما أنا 100 مرة قلت سوري، هتنفع بإيه سوري؟ ما أنا 100 مرة قلت سوري. فسابته وجات قالت لي الحق ابنك في رومية 7، تعال شوف لك حل معاه. حتى الطفل الصغير لم يقبل أن يكون مقابل الخطأ هو الاعتذار. الطفل الصغير في تقديره لعلاقته مع أبيه وفي تقديره للمنطق والاستمرار الشركة شاف أنه مش منطقي أبداً أنه أغلط واعتذر، والمفروض أنه الأب يفضل يسامح. هذا ليس بغفران، دي فوضى، حالة من الفوضى، ده فرض واقع. بنفرض واقعنا المزري على الله، احنا خطائين ونغلط وانت صالح وشغلتك تغفر وتسامح. لكن الغفران في المفهوم المسيحي معنى اعمق من هذا. الغفران على الاقل في المفهوم المسيحي اقول عنه حاجتين. الحاجة الاولانية انه مكلف، الغفران مكلف. الكتاب المقدس يتكلم كثيرا عن ثمن الغفران، لنا فيه الفداء بدمه، غفران الخطايا. رب يسوع في الليلة التي أسلم فيها وهو يؤسس العشاء ويعتبر أن العشاء احتفال تذكاري رائع يدور حول حقيقة موت الرب، كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب، تحتفلوا بحقيقة موت الرب. في هذا العشاء الرب وهو يقدم الكأس قال لهم هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. كورنثوس 11 هذا ما تسلمه الرسول، هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. في متى يسفك عن كثيرين، في مرقس يسفك عن كثيرين من أجل مغفرة الخطايا. بترتيب العهد الجديد يتأسس على الدم، الدم الذي يسفك، الذي يسفك عنكم، الذي يسفك عن كثيرين، الذي يسفك عنكم وعن كثيرين من أجل مغفرة الخطايا. لا يمكن أن يكون هناك غفران بدون ثمن يدفع، وهذا ما يتسق أيضا مع المنطق. كثير بقول التشبيه ده، لو بيحصل كثير في مصر، تبقى ماشي في أمان الله وبعدين واحد يخبط لك عربيتك، بتقف انتوا الاثنين وبتنزل بتشوف الدمج اللي حصل في عربيتك، بيبقى قدامك حل من اثنين، يا اما انك تمشي في الموضوع وتدفعه ثمن اللي حصل، يا اما انك يعني بنبل وبكرم تقول له روح الله يسامحك، روح. بس مش معنى روح سامحتك او الله يسامحك مش معنى ان ما فيش تكلفه، معنى بسيط جدا انك اطلقته من ان يدفع، لكن في نفس اللحظه اللي اطلقته من ان يدفع انت اللي هتدفع، مش هتتصلح لوحديها. في اللحظه التي قررت ان تطلقه انت اتخذت قرارا اخر هو ان تدفع، وهذا هو الغفران في المسيحية. في اللحظة التي قرر الله فيها أن يطلقنا من دفع عقوبة خطيئتنا كان يقرر أنه هو الذي سيدفع. أيما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال المفلوق قم واحمل فراشك وامضي إلى بيتك، لكي يبرهن أن له السلطان. لكن الأيسر هو أنه يشفي، الأصعب أنه هو سيذهب لكي ما يدفع أجرة الخطية. الغفران في المسيحية هو عملية إطلاق للمخطئ، لكن بعد أن يقرر المخطئ في حقه أن يدفع الثمن. لكن الغفران كمان لي معنى تاني في المسيحية، أعتقد يفهم في إطار المصالحة. البعض يتصور أنه لما بنغلط في حق ربنا ما تفرقش معاه لأنه كبير قوي، وعندك حق في المفهوم ده لو كان مفهومك عن الله أنه يتعالى ويتنزه جدا عن البشر، بحيث أنه وهو هناك في الأعالي خطاياك كلها لا يمكن أن تؤثر فيه. لكن لو فهمت أن الله محبة وأنه بيحب وأنه بيحب الإنسان جدا، أعتقد أن المفهوم ده يهوي تماما. الله الذي يحبني حتما يتأثر بخطاياي، وحتما يشعر بالألم عندما أخطئ في حقه. الكتاب المقدس على العكس من المفهوم بتاع تنزيه الله العالي قوي ده، لا، بيقدم من البداية إله بيتوجع قوي بسبب الخطية. عوزنا الوقت أن أتكلم عنه بالصور البلاغية اللي هو استعملها. فمرة من المرات سمح لواحد من أنبيائه أن يجتاز في ألم مروع، لا أعرف كيف استطاع هوشع أن يحتمل هذا النوع من الألم، ولو سألنا الرب ليه يا رب بتسمح لعبدك انه يعدي في المصيبة دي، يقول بس نفسي حد يحس بيا، نفسي أهوشع تكون حاسس بيا، تحس بإله مجروح بسبب الخيانة، فعايزك تجرب الخيانة عشان تحس بيا. الإله اللي في حالة فعلا من الشعور بالإهانة الكبيرة، وهو بيكلم علي الكاهن ويقول له أكرمت بنيك علي. إله مجروح موجوع. لا نستحي في المسيحية أن نتكلم عن إله مجروح وموجوع. هو بيكلم ملاخي بيقول له روح، روح وبخهم، روح عاتبهم، قول لهم أحببتكم، روح لهم أنا حبيتكم. تعرفوا ردوا عليه وقالوا له إيه؟ بما أحببتنا احتقرتموني، يقول الرب، يشتكي من الاحتقار، يقول إن كنت أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي. لقد صور نفسه كالحبيب المجروح، لقد صور نفسه كالأب المهان، لقد صور نفسه كالسيد المحتقر، صور نفسه بصور كثيرة جدا. في يوم من الأيام كان بيشتكي زي ما يكون بيصرخ، يقول ماذا رأيتم فيا من جور حتى تركتموني؟ شفتوا فيا إيه وحش؟ وبعدين يكلم السماء، بقى ما بيسمعوش، فيكلم السماء يقول ابهتي أياتها السماوات واقشعري وتحيري جدا، شعبي عمل شرين، تركوني أنا. لازم تفهم الله المعلن في المسيحية عشان تعرف معنى الصليب، عشان تعرف معنى الغفران. ما هوش الإله اللي قاعد على عرش كبير فوق ولا فرق معاه، وكل ما حد يغلط وبعدين يقدم حاجة يقول له سمحتك خلاص. لا، الله في المسيحية مش كده. الله في المسيحية بيحب، واللي بيحب دايما يتجرح. دايما بنقول كده، يوم ما بتحب انت بتقرر انك تحط قلبك في ايد الشخص اللي انت حبيته، ممكن يطبطب عليه وممكن يكسره. والله عندما احب البشر كان بيقرر انه يعرض نفسه للألم، وللأسف البشر كسروا له قلبه. الغفران هو اصلاح هذا الوضع. الغفران هو إعادة الوضع القديم من الحب من خلال حالة جديدة تخلق في قلب المخطئ قبل أن يكون هناك فعلا شفاء تام في قلب الذي أخطئ في حقه. لإيجاد هذا الوضع وأن يصالح الله العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم، عشان يوصل للحالة دي كان لازم يحصل عمل مش قادرين نفهم أبعاده بالتمام في الصليب. لكن هو ده اللي حصل في الصليب، أنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، علشان يكون في إمكانية لإجراء هذا الشفاء وهذا التغيير العجيب، سواء التغيير في قلب الإنسان المخطئ أو التغيير في علاقة الله الذي أخطئ في حقه وموقفه من نحو الإنسان، بحيث ما يكونش الله شاعر أنه مجبر أو يعني رغما عنه يقبل هذا الوضع. لا، في تغيير حدث في قلب الإنسان بهذه المصالحة المؤسسة على الصليب، وأيضا في تغيير في موقف الله من نحوه. آخر حاجة الإيمان. الإيمان في الكتاب المقدس ليس هو مجرد التصديق. طبعا البعض للأسف شديد جعل الإيمان أقل حتى من التصديق والترديد في المحيط بتاعنا. الإيمان حتى مش محتاج أنك تكون مقتنع بشيء، الإيمان هو أن تتبع وتردد. لكن لو خدنا حتى المفهوم الأرقى شوية، الإيمان هو أن تكون مصدق، معتقد، تعتقد في شيء، تؤمن بشيء، مقتنع بشيء. لكن في المسيحية الإيمان مش كده، لأنه هذا النوع من الإيمان وهو نوع راقي لا يخلص الإنسان، إنه الاقتناع المبني على الدليل، قد توفر الدليل فاقتنعت، رائع، بس مش ده الإيمان اللي بيخلص الإنسان. الإيمان المبني على الدليل رآه المسيح في أكثر من موقف، في يوحنا 2 وكثيرون إذ رأوا الآيات التي صنع يسوع آمنوا، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه. يوحنا 7 اليهود قالوا لعل المسيح إذا أتى يصنع آيات أكثر من التي صنعها هذا، فآمنوا به، أمنوا لأنه الأدلة موجودة. اسمع في يوحنا 8، فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. قالوا نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. لكن وصل المسيح الحديث معهم، قال لهم: لو كان أبو إبراهيم أبوكم لكنتم تحبونني. قالوا له: إحنا لسنا أولاد زنا. قالوا: ما أجيب من الآخر وأقول لكم أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم. دول اللي آمنوا، دول اللي آمنوا. الإيمان في المسيحية هو قبول للتوحد مع المسيح، قبول للاتحاد مع المسيح. كان المسيح يدعو إليه وليس إلى الاقتناع بعقائد بخصوصه. أرجو أن الفكرة دي تكون واضحة. ما كانش المسيح بيقول تعالوا صدقوا إني أنا الله، أو تعالوا صدقوا إني هموت وأقوم. لا 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 خالص، المسيح كان بيقول حاجة أبسط وأعمق من كده: تعالوا إلي. الإيمان في المفهوم المسيحي هو قبول دعوة المسيح بالتوحد معه. والحقيقة دي تبان بقى بعمق شديد في الصليب. المزامير اللي بتتكلم عن صليب المسيح، ولا سيما مزمور زي مزمور 69 اللي اقتبس 5 مرات في العهد الجديد، أو إشاعية 53 الجزء الأخير من اللي هو من 53 ل 12 عدد، 10 أعداد منهم اقتبسوا في العهد الجديد. هذه المزامير والنبوات التي تتكلم عن موت المسيح تتكلم عن حالة وحدة غير عادية، وحدة تامة بين الخاطي وبين المسيح. هذا هو الإيمان في المفهوم المسيحي، يوحدني مع المصلوب. فأنا كنت هناك. إزاي؟ صدقني ما أعرف، بس كتاب بيقول كده. ده اللي أختم به كلامي باختصار شديد، مجرد قراءة. لو بصيت معايا في مزمور 69 وتشوف كيف أن المسيح هناك كان متوحدا مع كل الذين آمنوا به. مزمور 69 عدد 5، في 5 أدلة على أن هذا المزمور هو لغة المسيح. على سبيل المثال عدد 4، يبغضونني بلا سبب. عدد 9، لأن غيرة بيتك أكلتني. عدد 9 أيضا، تعييرات معيريك وقعت علي. عدد 21، في عطش يسقونني خلا. كل هذه أدلة على أن اللغة هنا هي لغة المسيح. بص في عدد 5، المسيح يقول: يا الله، أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. لا يخزى بي منتظروك يا سيد رب الجنود، لا يخجل بي ملتمسوك يا إله إسرائيل، لأني من أجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي. فكر في العبارات دي. كيف لشخص مملوء بالحماقة والذنوب يكلم الله بالثقة دي، بيقوله لا يخذ بي منتظروك، لا يخجل ملتمسوك؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ او ازاي تجيله الجراء يقوله من اجلك احتملت العار؟ فكر معايا تاني، انتوا واخدين بالكم من اللي عايز اقوله؟ يعني واحد بيقول انت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخف. يعني الشخص اللي بيتكلم هنا شخص عنده حماقة وعنده ذنوب، وهو نفسه بيقول له ربنا لا يخجل بي ملتمسوك يا إله إسرائيل، لا يخزى بي منتظروك. يعني الناس اللي بيستنينك من خلالي عمرهم ما يخجلوا ولا يخزوا. وبعدين يقول له ربنا لأني من أجلك احتملت العار. زي من أجله وانت بتقول حماقتي وذنوبي. إزاي حماقتك وذنوبك ولا يخجل بك ملتمسو الله؟ التركيبة الغريبة دي ملهاش حل. غير أنه هذا الشخص قد توحد معي. أو الإيمان ربطني به، فعندما فتحت عيني بالإيمان عليه بسبب عمل روح الله في داخلي ونظرت للصليب، رأيت المسيح هناك يمثلني وأنا معه واحد، ولقيته بيتكلم بلغتي وبيتكلم بلغته وبيكلم الله، بيقول له كلام عجيب. فكر فيها بالطريقة دي، المسيح هناك كان يمثلني أنا، بس ما بيقولوش يا رب يا الله أنت عرفت حماقة ماهر والذنوب ماهر عنك لم تخفى. صدقوني لو قال له كده أنا شكر وممتن. راح بالنيابة عني وبيقول لله يا الله أنت عرفت حماقة ماهر والذنوب ماهر عنك لم تخفى، وأنا هنا مستعدة أن أدفع العقوبة التي يستحقها من غضبك على خطايا، أنا أتحملها نيابة عنه. لو كان قال كده جميله على راسي، لكن المسيح ما عملش كده. المسيح راح لله ويقول له يا الله أنت عرفت حماقتي. وده الشخص الوحيد اللي ما غلطش ولا غلطة، الخالي تماما حاش له من الحماقة. سيدي أبعد ما يكون عن الحماقة. الحماقة لها ناسها، أنت مالكش دعوة بها خالص، لكن كان هناك لا يتكلم كمحامي أو شفيع حتى، لكن كان يتكلم وكأنه هو الذي فعل. هذا هو الإيمان في المفهوم المسيحي، بيخليني أنا والمسيح واحد. الإيمان في المفهوم المسيحي ليس الاقتناع بعقائد، لكن التوحد مع هذا الشخص. فأسمعه يقول يا الله أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى، لكن بعد كده يتكلم باعتباره المسيح حامل الخطايا والذنوب، وليس باعتباره هو نفسه المذنب، فيقوله لا يخزى بي منتظرك. ماهر مش هيخزى لأنه توحد معي من جهة خطاياه، ووثق في صليبي أنه في الصليب ستحل المشكلة وستدفع كل عقوبة الخطية وسيأتي الغفران له، وهو لن يخزى لن يخزى. وأنا نفسي أقول لكل شخص وضع ثقته في يسوع المسيح المصلوب، لن تخزى أبدا، لأن المسيح يقول لا يخزى بي منتظروك، لا يخجل ملتمسوك يا إله إسرائيل. وبعدين يتكلم بصفته الابن بينه وبين الله، يقول له لأني من أجلك احتملت العار. حدش أبدا يعني غيره يقدر يقول الكلمة دي، وهو اللي قاله تعييرات معيريك وقعت علي. كان متوحدا مع الله ومتوحدا معي ومصالحا إياي مع الله. الصليب، لا ندعي أبدا أننا نفهم ما حدث في ساعات الظلم، إحنا بس بنشوف النتائج بتاعته، بنشوف الاختبارات اللي طلعة من وراه. كيف تم هذا كله؟ قد كان الله هناك يصالح العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. كان الله يعمل أعظم أعماله هناك. أعتقد أن الصليب لكي يفهم يحتاج أن تضع في قرينة من أربع أشياء: أن تعرف الله الذي هو محبة، الله الذي هو ثالوث، وأن تعرف طبيعة الخطية أنها ليست مجرد فعل سيء يمكن محوه من خلال فعل حسن. الخطية هي حالة استقلال، هي مضادة تماما لطبيعة الله الذي هو المحبة. المحبة تجعل الله في شركة مع ذاته ومع الآخرين، الخطية تجعلك في تضاد وتصادم مع الآخرين وتدور حول نفسك. لذلك لابد من إبطال الخطية، لكن كمان أن تفهم معنى الغفران وأن تفهم معنى الإيمان. إذا وضعت الصليب في القرينة دي، أعتقد أنه يعني it makes sense، ممكن يتفهم، ممكن يتقبل إذا توضع في هذه القرينة. فلا تفصل الصليب عن بقية مفردات إيماننا المسيحي، لكن افهموا في هذا الإطار. وإذا نسيت كل حاجة ما تنساش أنه الله في المسيحية الله محبة، ولذلك كان لابد من الصليب لكي يسترجعنا إلى ذاته ويجعلنا نقيم في هذه الشركة وفي هذه العلاقة. افتكر معايا أن الله في المسيحية مش غايته أنه يعطيك شيء، لكن غايته في المسيحية أن يدخل في علاقة معك، يدعوك لعلاقة معه. مش غرضه يعطيك حتى الأخرة الصالحة، مش ده المقصود في المسيحية، لكن الله في المسيحية يريد أن يدعوك إليه هو شخصيا، بيقول تعالوا إلي. إذا كنت فعلا تشعر بقيمة هذا الأمر وبروعة هذا الإله، مفيش جسر يحملك إلى العلاقة مع الله إلا الذي حدده الله وهو الصليب، وبدون الصليب مستحيل أن تصل إلى الله. المسيح لأنه كان ناوي يصلب قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا ونصلي. ارفع قلبك للرب في الدقيقتين دول قبل ما نرنم، وفكر فعلا في هذا الإله المحب الذي يدعونا للشركة معه. فكر في إله لا يستقل بذاته ويهنأ بدون خلائقه، لكنه بكل الحب يدعونا لتكون لنا شركة معه. إذا كان عندك رغبة في هذه الشركة، طريقك هو الصليب، هتوصله من خلال المصلوب، ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ياريت تقول للرب أنا مش محتاج عطاياك، لكني محتاجك أنت، ومشتاق فعلا مش أني أخد منك حاجة، لكن أرتبط بيك.